الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على باب تدعون نعم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه عدل عن تعريف المشهور بوجهين. الوجه الأول حذف كلمة العلم وجاء بكلمة الصناعة مكانها، إشارة إلى أن علم الأصول ليس فقط هو إدراك ونظريات، وإنما هو علم الأصول يشتمل على إدراك ونظريات ومفاهيم ذهنية وتطبيقات عملية، لذلك يعبر عنه بالصناعة أفضل من العلم. والوجه الثاني الذي عدل لأجله صاحب الكفاية من رأي المشهور إلى رأيه هو كلمة أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، باعتبار أن تعريف المشهور ليس جامعا للأفراد، فإن جملة بل معظم المسائل التي تطرح في علم الأصول خصوصا في القسم الثاني من علم الأصول هو مباحث أو هي مباحث الأصول العملية، وهي هذه الأصول العملية لا يستنبط بها حكم شرعي، وإنما إذا كانت عقلية فمفادها التنجيز والتعذير، كإصالة البراءة العقلية وإصالة التخير وإصالة الاحتياط، فإن مفاد الأصول العملية العقلية هي التنجيز والتعذير، وإن كانت الأصول العملية هي أصول شرعية فأيضا ليس مفادها استنباط حكم شرعي، وإنما بيان وظائف شرعية في مقام الشك في الحكم الشرعي، كالبراءة الشرعية والتخير الشرعي والاحتياط الشرعي مثلا وما شاكل ذلك، كإصالة الطهارة، كإصالة الحلية وأمثال هذه، ليس مفادها استنباط حكم شرعي من الأحكام الخمسة، وإنما مفادها بيان وظائف مقررة للشاك عند فقدان الدليل الاجتهادي. لذلك ينبغي أنه نضيف إلى تعريف المشهور هذه العبارة أو التي ينتهي إليها أو ينتهى إليها في مقام العمل، يعني ما ينتهى إليه الفقيه في مقام العمل من تقرير وظيفة أو تنجيز وتعذير، حتى يكون التعريف شاملا لجميع مباحث مسائل علم الأصول. صاحب الكفاية يقول أنه ولا بأس أن نشير إلى نقطة، أن الأصول العملية التي نحن نريد منها أنها تدخل في التعريف ليس مطلق الأصول العملية. لماذا؟ لأن الأصول العملية تنقسم إلى قسمين: أصول عملية تجري في الشبهات الحكمية، وأصول عملية تجري في الشبهات الموضوعية. الأصول العملية التي تجري في الشبهات الحكمية هي من مسائل علم الأصول، مثل البراءة الشرعية، مثل الاحتياط الشرعي، تخير الشرعي أو العقلي. أما الأصول العملية التي تجري في الشبهات الموضوعية هي قواعد فقهية وليست مسائل أصولية، كإصالة الحل، إصالة الطهارة، إصالة الإباحة مثلا فيما يؤكل، باب المثال وما شاكل ذلك. هذه الأصول الموضوعية نعم هي مسائل وقواعد فقهية وليست مسائل أصولية، وإنما الذي يطرح في الأصول الاستصحاب، البراء بقسميها الشرعي والعقلي، والاحتياط بقسميه الشرعي والعقلي، والتخير بقسميه الشرعي والعقلي، القواعد الفقهية. نعم، الأصول التي تجري في الشبهات الموضوعية هذه الأصول العملية، هذه تعتبر مسائل وقواعد فقهية. الأصول العملية التي تجري في الشبهات الحكمية هي مسائل وقواعد أصولية. هذا وجه إدخال الأصول العملية في تعريف علم الأصول. وكذلك ذكر ميدانا ومجالا آخر صاحب الكفاية لدخول بعض مسائل علم الأصول في التعريف، وهو بحث حجية الظن. إذا قلنا بحجية الظن من باب الدليل الانسدادي، يعني انسد باب العلم والعلم كما يقول صاحب القوانين، ويابد من اتباع الظن. مرة نقول نحن باتباع الظن نقول بحجية الظن بناء على الكشف. مراد من الكشف ماذا؟ يعني أن الظن يكون حجة كخبر الواحد الثقة على سبيل المثال، ويكشف عن الحكم الشرعي. خب هذا يدخل في تعريف المشهور، لأن تعريف المشهور في علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. خب القواعد الممهدة من جملتها دليل الانسداد، ودليل الانسداد يعطي للظن حجية كاشفية، بحيث يجعل الظن دليلا وطريقا وإمارة على كشف الحكم الشرعي. أما هناك مسلك ثاني موجود في باب الانسداد، أن نحن إذا التزمنا بانسداد باب العلم والعلمي نحكم بحجية الظن من باب الحكومة لا من باب الكشف. شنو مقصودنا من باب الحكومة؟ يعني أن الظن يكون دليلا حاكما على سائر الأدلة، وكل ما يفيد الظن فهو الوظيفة المقررة. إذن ليس الهدف من حجية الظن كشف الحكم الشرعي. لذلك الذي أضفناه إلى تعريفنا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل يشمل مسألة حجية الظن بناء على الحكومة، والأصول العملية في الشبهات الحكمية، لأن التي تجري في الشبهات الموضوعية ليس من مسائل علم الأصول. وبناء على هذا لماذا نقتصر على رأي المشهور ونجعل البحث المباحث الأصول العملية وبحث حجية الظن بناء على الحكومة بحثان مهمان استطراديان في علم الأصول؟ نضيف إلى رأي المشهور فإن تعريف المشهور ليس وحيا منزل حتى لا نغير فيها شيئا، نضيف إليه هذه العبارة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، فتشمل حجية الظن بناء على الحكومة والأصول العملية في الشبهات الحكمية. هذه تتمة ما تقدم من البحث، نطبق هذه التتمة حتى ندخل في الأمر الثاني. ويؤيد ذلك، أي ويؤيد ما ذكرنا من أنه شنو المراد من السنة أعم من الخبر الحاكي، تعريف الأصول أو يؤيد ذلك بالمعنى الأوسع. يؤيد ذلك يعني يؤيد كل مناقشتنا لصاحب الفصول، وأنه لا خصوصية للأدلة الأربعة. تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، حيث أن المشهور الذي نسب إليهم أن موضوع علم الأصول أدلة الأربعة، هم لم يذكروا في تعريف علم الأصول أدلة الأربعة. وإن كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، يعني مفروض نقول أن علم الأصول ليس فقط مجموعة مسائل مدركة، وإنما هي مسائل مدركة عليكم السلام ولها تطبيقات وممارسات عملية، هذه نعبر عنها بالصناعة عليكم السلام ورحمة الله. يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة في باب دليل الانسداد، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول في قبال أصول العملية في الشبهات الموضوعية، لأن تلك الأصول العملية في الشبهات الموضوعية هي من الفقه ومسائل فقهية. كما هو كذلك، يعني كما هو كذلك من الأصول. خب بناء على أنه من الأصول، كيف ندخل هذه الأصول العملية في التعريف؟ ندخلها بفضل هذه العبارة التي ينتهى إليها في مقام العمل، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المباحث المهمات. وبناء على ذلك نصلح تعريف مشهور، ولكن كلمة ونقطة موجودة في عبارة صاحب الكفاية، قال وإن كان الأولى. الأولى هنا مرة نحن نفسره أو نفسر هذه الكلمة بالأولوية القطعية، مثل ما يقال في القرآن قل الأرحام بعضهم أولى من بعض، حيث أن المفسرين فسروا الأولوية هنا بطبقات الإرث. ولا شك أنه مع وجود الوالدين لا تصل النوبة إلى الأخوة والأخوات، إذن الأولوية هنا بمعنى التعيين. قيل أن مقصود صاحب الكفاية من الأولى يعني الأولوية التعيينية مثل ما ورد في هذه الآية، وقيل أنه لا، المقصود من الأولى يعني الأفضل الترجيح. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية عليكم السلام كما ذكرنا سابقا يعتقد بأن هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية، وإنما هي شرح اسم أو شرح لفظ، وهذا أقرب إلى الواقع وإلى مسلك صاحب الكفاية. لذلك لا نفسر الأولوية بالأولوية التعيينية، وإنما نفسرها بالجانب الترجيحي فقط. تلخص من جميع ما تقدم في الأمر الأول أنه لا يؤمن صاحب الكفاية بأن لكل علم موضوع، ثم أيضا يفسر الموضوع لو كان موجودا في كل علم بأنه هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله كاتحاد الكلية الطبيعي مع أفراده. ثالثا وصلنا إلى هذه النتيجة أنه تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات كما يقول المشهور. رابعا نجمع المسائل المتشتتة في كل علم لأن لها دور في تحصيل الغرض من ذلك العلم، لذلك مو لازم أو ليس من الضروري أن نجمع المسائل في موضوعاتها في جامع، أو نجمعها في محمولاتها في وجه اشتراك، مسائل متشتتة موضوعا ومحمولا، ولكن يجمعها شيء واحد وهو وصولها أو إيصالها العالم أو المكلف إلى الغرض من ذلك العلم. هذا رابعا. خامسا ناقشنا أدلة المشهور في تحديد الموضوع علم الأصول، الأدلة بما هي أدلة، ثم ناقشنا تعريف صاحب الفصول، الأدلة بما هي هي، ثم سادسا وصلنا إلى تعريف علم الأصول. لم نوافق تعريف المشهور وحددنا بالأولوية الترجيحية للتعينية أن المراد من علم الأصول هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن يستنبط بها الحكم الشرعي أو ينتهى إليها في مقام العمل، أي من حيث الوظيفة أو من حيث التنجيز والتعديل، لا من حيث استنباط الحكم الشرعي. كأنما يريد أن يشير صاحب الكفاية إلى نقطة مهمة في جوهر علم الأصول، وهي أن علم الأصول وإن كان علما مقدميا للفقه، ولكن لا يطلب من ورائه دائما استنباط الحكم الشرعي، فإن استنباط الحكم الشرعي اللازم الأخص للقواعد والمسائل علم الأصول، لا اللازم العام أو المساوي، لأنه قد يكون وقد لا يكون. وبناء على هذا نقول أن علم الأصول في نظر صاحب الكفاية هو العلم الذي يشتمل على ركنين من المباحث. الركن الأول المباحث التي يستنبط من وراءها حكم من الأحكام الشرعية، والركن الثاني المباحث التي ينتهى إليها في مقام العمل كوظيفة إما تنجيزا وتعديرا أو وظيفة مقررة في نظر الشارع. هذا حاصل نتائج البحث في الأمر الأول. ثم ندخل في الأمر الثاني، وهو الأمر الذي اشتهر في علم الأصول في كلمات الأصولين، يذكر في بدايات بحث علم الأصول، وهو بحث الواضع. منشأ ذكر هذا البحث ما هو؟ أنه النزاع العويص والدقيق الذي وقع في وضع معاني الحروف، وأن الوضع في معاني الحروف هل هو خاص أو عام، والموضوع له أيضا عام أو خاص. من شأه هذه المسألة، وإلا لولا الخلاف العويص والصعب الذي صار بين المحققين في تفسير الوضع في معاني الحروف أصلا ما كان ينبغي أن يبحث في المقام، لا وجه له. كأنما صاحب الكفاية أراد في تلخيص الأصول أن لا يجاوز مسألة من المسائل المبحوثة، وإن كان ينبغي بمقتضى الاختصار أنه أصلا لا يبحث بحث الواضح، لأن بحث الواضح يعد من المبادئ التصورية لمسائل العلم الأصول وليست له ثمرة فقهية. لذلك نحن نحاول في هذه الدورة باعتبار نريد أنه نختصر من حيث الزمن ونكمل الكتاب بأحسن وجه من حيث الزمان، أنه في هذه المباحث التي ما بها ثمرة فقهية ما نوسع كثيرا، لأنه تطويل بلا طائل وبلا فائدة. زين، الواضع ما هو؟ ذكر في تعريف الواضع 13 أو أكثر تعريف، وكل تعريف انتقض بإشكالات، نترك كلها نجي إلى تعريف صاحب الكفاية. نحن مرة ننظر إلى الواضع كفعل الواضع، هاي نقطة مهمة في تعريف صاحب الكفاية، ومرة نتكلم عن الواضع ونقول الواضع ما هو؟ هو الأمر الواقع. يعني مرة عن نتيجة العمل نتحدث، مرة عن العمل. إذا نريد نقول الواضع هو فعل الواضع، تعريفه واضح، تخصيص اللفظ بالمعنى. يعني ماذا معنى المصدري؟ لأن التخصيص فعل الفاعل. إذا قلنا أنه نريد نتيجة الواضع، يعني بعدما خصص اللفظ الواضع بالمعنى ماذا يصير؟ يصير اختصاص اللفظ بالمعنى. إذن التخصيص فعل الواضع، الاختصاص لازم التخصيص، فيكون اسم مصدري. صاحب الكفاية عرف الواضع بالمعنى الثاني الاسم المصدري، وقال الواضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى. قيل في حسب كلام بعض المحشين والشراح أنه لماذا عدل عن التخصيص على الاختصاص تخلصا من بعض الإشكالات، ولكن أنا أعتقد أنه المسألة متخلصة من الإشكالات، مسألة ذوقية. صاحب الكفاية أراد أن يبين نتيجة وما يصل إليه أو ما تصل إليه عملية الواضع. عملية الواضع ما هي؟ نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى، يعني نحو علقة شديدة بين اللفظ والمعنى. ولكن أراد أن يبين هذه النتيجة، حتما أكون فيها حكمة. الحكمة فيه بعد سطرين أنه ذكر تقسيم الوضع إلى التعين والتعيين. هذا الاختصاص تارة ينشأ من كثرة الاستعمال ويسمى بالوضع التعيني، تارة هذا الاختصاص ينشأ من تخصيص الواضع ومن واضع معين يعبر عنه بماذا؟ بالوضع التعيني. لعل صاحب الكفاية رجع إلى كتب اللغة وإلى كلمات الأصولين في بحث الواضع، ووجد أن المعروف والمشهور والمسلم في تقسيم الواضع هذا التقسيم، وهو تقسيمه إلى التعين والتعيين، لذلك عدل من التخصيص إلى الاختصاص. نحن إذا عرفنا الوضع تخصيص اللفظ بالمعنى بعد لا يقسم إلى قسمين، أما عندما نقول اختصاص اللفظ بالمعنى أو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، هذا يمكن يقسم أن هذا الاختصاص نتيجة ماذا؟ عمل زيد بن أرقم صار وضع تعيني، أو نتيجة كثرة استعمال الناس فوضع تعيني. يبقى شيء في عبارته ولا بأس أن نشير إليه، وإن كان احنا قلنا الآن احنا ما ردت أن نتعمق كثير لأن هذا بحث بلا طائل، بس بعض مرات المعاني تتداعى وتترادف، أنه ليش قال نحو اختصاص؟ ليش ما قال اختصاص اللفظ بالمعنى؟ إذا نقول اختصاص اللفظ بالمعنى معناته أنه كلما آنس الذهن بلفظ ومعنى في مقام الاستعمال صار وضعا، وهذا غلط. مثلا المجاز المشهور، مجاز المشهور فيها اختصاص اللفظ بالمعنى، ولكن قال نحو اختصاص، يعني نوع وشكل من أشكال الاختصاص. أي شكل؟ الشكل الذي ينشأ إما من كثرة الاستعمال الوضعي أو تخصيص الوضعي. لذلك أخرج المجاز المشهور. زين، ثم ذكر أن الواضع بحسب مقام الثبوت ينقسم إلى أربعة أقسام، بحسب مقام الوقوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن أحد الأقسام محال عقلا. من حيث مقام الثبوت لماذا يقسم إلى أربعة أقسام؟ لأنه عملية الواضع تتوقف على شنو؟ على مقدمتين أساسيتين، الأولى تصور المعنى، والثانية تصور اللفظ. ثم يبدأ الواضع سواء كان شخصا معين أم مجموعة من الناس، الوضع التعيني. ثم يبدأ الواضع أو الواضعون أو المستعملون يستعملون اللفظ في ذلك المعنى. إذا لوحظ المعنى، طبعا قبل ما احنا نضع نبدأ بالعملية، رتبة الذي لا بد أولا يلاحظ هو المعنى، ثم يلاحظ اللفظ، ثم يخصص اللفظ بالمعنى. إذن في الحقيقة عندنا ثلاثة مراحل: تصور المعنى، تصور اللفظ، وعملية التخصيص أو العملية الواضع. هسه هاي العملية تنشأ من كثرة الاستعمال أو من واضع معين. عندما نتصور المعنى، مرة نتصوره معنى عام أي كلي، مرة نتصور معنى جزئي. واللفظ الذي نريد أن نضع له، مرة نتصور هذا اللفظ بعنوان الكلي للمعنى، ومرة بعنوان الجزئي. لذلك يصير التقسيم أربع أقسام. إذا كان المعنى الموضوع له كان متصورا بمعنى العام، ولاحظنا له لفظا عاما ووضعنا له، نسمي الوضع عام والموضوع لهم عام. شلون؟ مثل كلمة الرجل، مفهوم الرجل معنى عام جنس، لفظ الرجل أيضا وضعناه لهذا المعنى العام، مو أنه جبنا رجل ووضعناه لمعنى خاص أو لفرد من هذا الرجل. إذن تصورنا عن المعنى عام والوضع للعام، إذن صار الوضع عام والموضوع له عام. قسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وهو مثل لفظ الزيت. أنا أتصور وجود أو معنى زيد، وهو الرجل الذي يمتلك كذا من الخصائص التي لا تنطبق على غيره أبدا، وإنما تنطبق عليه فقط. ثم أضع لفظ زيد على هذه الخصائص، يعني تصورت المعنى بخصائصه ووضعت اللفظ على هذا المعنى بخصائصه، فصار الوضع خاص والموضوع له خاص. نجي إلى القسم الثالث، وهو أنه المعنى يتصور عام ولكن الموضوع له خاص. ما في مانع، أنا أتصور أول شيء وجود هذا المولود كفرد للإنسان من دون أي خصوصية فردية، ثم بعد ذلك أضع اسم علي عليه. أضع اسم علي عليه لأنه ألاحظ فردا من هذا المفهوم، وهو هذا الولد الذي مولود من هذا الأب ومن هذه الأم، وأسمي علي ابن فلان مثلا. إذن بالبداية أتصور العام على سبيل المثال، ثم أضع اللفظ وهو علي مو للعام، لفرد من العام، أو نقول حيوان ناطق أو عالم. نجيب مثال أقرب إلى الذهن من هذا المثال، مثلا أنا أدري أنه عنوان العالم أو الفقيه أو المحقق عنوان كلي، وأنا أتصور مفهوم هذا اللفظ، بعدنا شغل باللفظ أصلا، مفهوم العالم، مفهوم المحقق، مفهوم الأستاذ مثلا، مفهوم المحقق كذا، هذا المفهوم العام أتصوره، ولكن أضع عنوانه ولفظه على فرد معين كالشيخ الأنصاري. أقول الشيخ الأنصاري المحقق الكذا، ماكو معنى، يصير الوضع عام والموضوع له خاص. طبعا فيها محل التأمل، أنه سيأتي إن شاء الله، هل أن معاني الحروف الوضع فيها عام والمعنى خاص؟ أو أن معاني الحروف الوضع فيها عام والموضوع لهم عام. هو نقطة النزاع هي هنا، أن معاني الحروف مع أسماء الإشارة مثل كلمة هذا، هذا عندما لوحظت كانت عامة، ولكن عندما وضعت وضعت للإشارة إلى القريب إلى فرد معين. إذن الوضع عام والموضوع له خاص كما هو المشهور، أو أن الوضع عام والموضوع لهم عام كما يقول صاحب الكفاية. وهناك قسم الرابع الذي محال، وهو عكس الاتجاه القسم الثالث. أنا أتصور المعنى بشكل فردي مو بشكل كلي وعام، أتصور المعنى بشكل جزئي، ولكن أضع اللفظ لما هو أعم منه ومن غيره، يعني للعام. صاحب الكفاية يقول هذا محاله. طبعا المشهور يقول، مو رأي صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقيم عليه دليل، يقول دليله جدا واضح وبديهي، أن الخاص لا يمكن أن يكون وجها وعنوانا للعام، لأن الخاص ما يتمكن أن يحكي عن العام، العام يتمكن أن يحكي عن الخاص. مفهوم الإنسان يحكي عن زيد وعمر وخالد وبكر وغيرهم، أما مفهوم زيد ما يمكن أن يحكي عن مفهوم الإنسان العام. نعم، أكو نقطة قطعا هذه تخلش في الذهن، وهي أنه أحيانا المفهوم الخاص المتصور يكون سببا لتصور العام، بس هذا مو واضح. مثلا أنت من تصورت مفهوم الشيخ الأنصاري انتقلت إلى مفهوم العالم الفقيه البارع المبدع المحقق العام، ماكو مانع. أما مو أنه تصورت مفهوم الشيخ بعنوانه فرد من العالم وتضع بعد ذلك لفظ العالم على العالم العام، هذا ما يمكن. نعم تنتقل من المفهوم الخاص أحيانا إلى المفهوم العام، أما في مقام الوضع إن المفهوم الخاص لا يمكن أن يحكي عن مفهوم العام، ولذلك يستحيل أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. هذا كله في مقام الثبوت، أن الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، وأن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام، ثم يدخل في مقام الإثبات وهو تحديد مصادق هذه الأقسام الأربعة. طبعا أقسام الثلاثة مو أقسام الأربعة، لأن الرابع يعتبره مستحيلا، والنقاش في الموضوع الثالث أو القسم الثالث، أن الوضع الخاص والموضوع الوضع العام والموضوع له الخاص، هل هو حروف وأسماء الإشارة وأسماء الموصول أو غير ذلك، يأتي بحث هذا بعد إن شاء الله في الغد. الأمر الثاني، الوضع هو نحو اختصاص اللفظ، اختصاص هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، وشرحنا النقطة في كلمة نحو، وارتباط خاص بينهما، هذا تفسير لكلمة نحو، لا مطلق الارتباط. إذا قلنا مطلق الارتباط المجاز المشهور أقول إلا نوع من الاختصاص، بل ارتباط الذي يراد منه الواضع، مقصود هذا ناشٍ من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة، ومن كثرة استعمال اللفظ في المعنى أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيم الوضع إلى التعيين والتعين كما لا يخفى. ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما، شوفوا حال الوضع يعني مقدمة لعملية الوضع، تصور المعنى، إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ لذلك المعنى تارة، يصير الوضع عام والموضوع له عام، وأخرى لأفراده ومصادقه، وهذا يصير الوضع عام والموضوع له خاص، وإما أن يكون الملحوظ حال الوضع معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام. هنا صاحب الكفاية دمج مقام الثبوت مع مقام الإثبات، فتكون الأقسام ثلاثة، وإن كان بحسب مقام الثبوت أربعة، ولكن الأقسام الثلاثة الممكنة بهذا القيد. وذلك لماذا تقولون ثلاثة؟ لماذا لم تجاوزون الثلاثة إلى الأربعة؟ خب مثل ما تقولون الوضع والموضوع خاص، بالعكس من أقول الوضع خاص والموضوع له عام، هذا برهانه، لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه بما هو كذلك، يعني بما هو عام. فإن العام من وجوه المصادق، الإنسان صورة من أفراد الإنسان، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه يعني بنوع، بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا يكون وجها لسائر الأفراد، لأن الزيد ما يحكي عن عمرو ولا يحكي عن المفهوم الكلي للإنسان، وإنما يحكي عن نفسه كفرد من أفراد الإنسان. فلا يكون معرفته أي معرفة الخاص وتصور الخاص معرفة له أي للعام، ولا لها أي لسائر الأفراد أصلا ولو بوجه، يعني ولو بنوع من التعريف ما يمكن، لأن هذا محصور جزئي وذاك كلي وعام، وكيف جزئي يحكي عن الكلي؟
هذا يقول معرفة وتصورا، نحن قلنا ممكن تصورا معرفة،
ها هو يقول نعم، هذا الاستدراك، نعم ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ. لماذا؟ للعام، يعني الخاص فقط يكون مقدمة للتداعي، أول مرة يلتفت إلى شيخ الأنصاري وشخصيته، ثم ينتقل إلى مفاهيم العامة، بعدين يقول أنا راح أضع على كل من كان كالشيخ الأنصاري عنوان العالم، عنوان المحقق، عنوان المبدع وما شاكل ذلك، كما كان الموضوع له عاما، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص. فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه، يعني بوجه العام وعنوانه، ووجه العام وعنوان العام ما هو؟ وهو العام، ماكو مانع، إلا أن العام يحكي عن جميع الأفراد، الكل يحكي عن جميع مصادقه. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه، ولو كان بسبب تصور أمر آخر، يعني ليس الخلط بين أنه الخاص قد يوجب تصوره تصورا للعام، وبين أن نقول أن الخاص وجه للعام ونضع اللفظ للخاص، هذا يختلف.
بس هنا احنا ليش ما نقدم، نقول مثلا حينما نقول الوضع عام والموضوع له عام، إذا الآن لم تتم عملية الوضع كان ما في شيء مسامحة في الحظ ما سيقوله إليه،
اي نعم اي مستحيل،
فاحنا ليش ما نقدم نقول الموضوع له،
هم ماكو مانع، بس ولكن هذا صار بعد، هذا صار عدول عن المورد الكلام. احنا نفرض ان نريد نؤسس قسما رابع وهو ان الوضع خاص والموضوع له عام، صاحب الكفاءه يقول ما يصير، اذا الذي يلتفت الى هذه النقطه بعد لا يضع القسم الرابع، واما انه شنو يعدل مثل ما يقول، يقول انا الخاص كان فقط سببا لتصوري عن العام، اما مو انه الخاص هو الموضوع له،
نقول حتى في الوضع العام الموضوع له العام،
اي إيه نعم،
ما كان موضوع الان، ما كان موضوع اصلا،
هم ماكو مانع، بس ولكن احنا نقول
قدم نقول موضوع له العام والوضع العام،
اي ماكو مانع، اي بس ولكن احنا نقول سبب الوضع شنو، سبب الوضع احيانا يكون تصور الخاص، ولعل خفاء ذلك اي خفاء ان الخاص لا يكون وجها من وجوه العام على بعض الاعلام كصاحب البدائع، وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم الرابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، مع أن عدم إمكانه واستحالته واضح لمن كان له أدنى تأمل، لأن الخاص لا يعد وجها للعام. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت، ثم إنه لا ريب، هذا الدخول في مقام الإثبات وذكر المصادق لهذه الأقسام الثلاثة، والحمد لله رب العالمين. بعد أنتم متوصلون بدرس الشيخ الهرويها إن شاء الله، إن شاء الله على الأسبوع الآتي إن شاء الله، أي إن شاء الله، الله يسلمكم، إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله سلمكم الله
إن شاء الله سعيدا.